إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الرابع والعشرون من علم أصول الحديث، وقد وافق الاثنين العشرين من محرم لسنة 1429 الموافق للثامن والعشرين من يناير سنة 2008، وما زال الحديث متصلا، والبيت 32 والكذب المختلق المصنوع على النبي في ذلك الموضوع. آخر ما تكلمنا عليه أسباب وضع الأحاديث، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من التنبيه 31 تحت عنوان من الأحاديث الموضوعة. يقول هنا: من الأحاديث الموضوعة في بعض التفاسير، أغلبها عن أبي بن كعب، وذلك في فضائل القرآن سورة كتفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني. فهذه التفاسير تتضمن كثيرا من الأحاديث الموضوعة، ولكن هذا الأمر بيناه في علم أصول التفسير. وكما تعلمون أن الواحدي تلميذ الثعلبي. الثعلبي رجل كان ذا دين، وفيه صلاح، ولكن تفسيره مملوء ببعض المخالفات التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في تفسير أو في أصول التفسير. قلت: وكما سبق أن المتروك من الحديث هو ما كان فيه راو متهم به بالكذب في كلامه مع الناس، والحديث الموضوع بسبب كذب الراوي في حديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فالحديثان الطعن فيهما بسبب ماذا؟ الكذب، والكذب أمر يتعلق بالعدالة. إذن سبب الحديثين الطعن فين؟ في العدالة. إذن يناسب هذا المكان البدعة، لأن البدعة أيضا تطعن في ماذا؟ في العدالة. إذن المكان المناسب لبيان البدعة هو هذا المكان. فأقول بأن البدعة بدعتان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالبدعة المكفرة لا يلتفت لصاحب هذا الحديث، ولا تقبل روايته بأي حال. أما بالنسبة للبدعة المفسقة تقبل رواية صاحبها بشرطين. الشرط الأول ألا تخدم مذهبه، لأن من الممكن أنه يروي حديث فيه ترويج لمذهبه. الشيء الثاني ألا يكون داعيا إلى بدعته، يعني لا يدعو إلى بدعته، ولا نقبل منه حديثا يروج لبدعته. فمثلا رجل علم أنه مرجئ فروى حديثا يمس هذه البدعة وهي الإرجاء، خلاص احنا مش هنقبل، لأن هو الآن من الظنين من المتهمين، لأن هذا الحديث يمس ما يريد. واضحة؟ فإن توفر الشرطان ترد رواية هذا الرجل. الشيء الذي أريد أن أبينه الآن أيضا في البند 15 أن الحديث الموضوع قد يكون الوضع عن عمد، وقد يكون الوضع عن غير عمد. والسبب في ذلك أن الكذب نوعان، كذب عن عمد وكذب عن خطأ. بالنظر يعني إلى الكذب وإظهار ما يخالف الحقيقة قلب الأمور، هذا النوع الأخير الذي هو الموضوع بسبب خطأ أو سبب الكذب الخطأ، هذا من الممكن أن تجده في مسند أحمد رحمه الله. أما الكذب الذي هو عمد والذي يترتب عليه الحكم على الحديث بأنه موضوع، هذا لا يوجد أبدا في مسند من أحمد رحمه الله. ومن الممكن أن يوجد ولكن ليس في كلامه هو، في رواياته هو، إنما في روايات ابنه وروايات القطيعي، لأنهما أذابا على المسند. ومن أمثلة الأحاديث الموضوعة المشهورة جدا أحاديث العقل التي تبين فضله ومكانته والاحتجاج إليه. كل هذه الأحاديث التي ذكر فيها العقل تتردد بين الوضع والنكر، وقد بين ذلك ابن القيم رحمه الله في المنار، وقال أحاديث العقل كلها كذب. واضحة؟ مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة لرواية الأثبات وغير ذلك من الأمور. ومن أمثلة الأحاديث الموضوعة ما رواه الدارقطني والبيهقي بسندهما عن خالد بن إسماعيل المخزومي، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس، فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. هذا الماء في الفقه يسمى الماء المسخن، هذا حديث حديث متروك. وسبب الترك خالد بن اسماعيل فانه كان يضع على ثقة المسلمين. اذا لو علمت ان هذا الحديث من الاحاديث الموضوعة او الاحاديث المتروكة او الاحاديث المنكرة، اذا من استخدمه في بناء حكم شرعي تبين انه استخدم دليلا لا يصح، فالاستدلال منه ايضا لا يصح. وقد استخدمه الشافعية وقالوا بكراهة الوضوء بالماء المسخن، أي يقصد أنه سخن في الشمس، مع التنبيه أن الحديث قد يكون موضوعا بلفظ معين أو بزيادة معينة، وبغير هذا اللفظ أو الزيادة صحيح. وصلت هذه المعلومة؟ ومثاله ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق عبد الله بن سعد الرقي: حدثتني والدتي مروة بنت مروان قالت حدثتني والدتي عاتكة بنت بكار عن أبيها قال: سمعت الزهري يحدث عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا لله إلا عوضه منه ما هو خير له في دينه ودنياه. هذا الحديث موضوع، لأن عبد الله ابن سعد الرقي كذاب، ولكن هذا الحديث بلفظ آخر جاء صحيحا عند أحمد. انظر لفظ أحمد: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. ما رأيكم؟ واضحة؟ هذا المعنى هو هذا المعنى، ولكن أحدهم موضوع والآخر إيه؟ ويحسن هنا أن ننبه على شيء خطير. لو قال قائل كلاما صحيحا ثم قال كلاما خطأ، أو نقل خبرا صحيحا ثم نقل خبرا خطأ، فإن النقل الخطأ لا يطعن في النقل الصحيح، وإلا عياذا بالله تعالى. لو كان النقل الخطأ يطعن في النقل الصحيح ما قبل من أحد قط حديث. لما؟ لأنه ما من أحد إلا ويقول فيصيب أو يقول فيخطئ. البيت الثالث والثلاثون، يقول الناظم: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. وقد أتت، الضمير هنا عائد على ايه؟ الضمير المستتر على المنظومة، والمراد اتت اي تمت. كالجوهر كاللآلئ، والمكنون اي المسطور في وعائه. سميتها اي لقبتها البيقوني بتخفيف الياء للقافية. قلت: لا ادري ما هذه التسمية، أهي نسب؟ أهي بلد؟ أهي قبيلة؟ الله أعلم. ولم أقع على ترجمة لهذا الرجل إلى وقتنا هذا. المعنى الإجمالي عند المنظم إيه؟ وقد تمت هذه المنظومة فهي كاللآلئ المكنونة، ولقبتها بمنظومة البيقوني. ده معنى إيه؟ البيت. البيت الرابع والثلاثون، يقول: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. قوله ثم المراد بعد تمام المقصود، لأنه يقول فوق الثلاثين بأربع أتت أبيتها، يبقى ده التمام. ثم إذن ثم بعد أي بعد تمام المقصود حصل إيه الخير، بخير ختمت. فمن حسنها أنها ختمت بما يدل على انتهائها، واضحة صحيح، ختمت بما يدل على انتهائها. الفقرة الأخيرة المعنى الإجمالي عند الناظم أن أبيات المنظومة تزيد عن الثلاثين بأربعة أبيات، أتت بعد الثلاثين وختمت بالخير لا بغيره. إلى هنا ينتهي الكلام عن المنظومة البيقونية، وذلك من خلال كتاب أو شرح من خلال كتاب صقل الأفهام الجلية بشرح المنظومة البيقونية. هذا الكتاب كتب أو تم الانتهاء من كتابته في السادس من ربيع الثاني سنة 1410، أي الموافق للخامس والعشرين من أكتوبر لسنة 1990. هذه المنظومة شرحتها من قبل، ولكن لا أدري هل سجلت أم لا، الله أعلم. أضفت إلى هذه المنظومة وذلك بقصد إتمام الفائدة، لأن ما قلناه وإن تعلق بعلم الحديث دراية، إلا أن علم الحديث دراية أهم علم فيه علم الجرح، فأضفت مبحثا في علم الجرح والتعديل القصد منه إتمام الفائدة. مسألة الجرح والتعديل فيها عدة مباحث. الأول، ما معنى الجرح؟ ما معنى التعديل؟ فهنا يقول معنى الجرح في اللغة من مادة جرحا، وجرحه جرحا، والاسم ايه؟ الجرح بالضم، والجمع جروح، واخذ منها ايه؟ الجوارح، واخذ منها ايه؟ الجوارح. والجرح مما لا شك فيه إصابة، لذلك سميت بالحيوانات الجارحة، أي تحدث إصابة شديدة بمخالبها أو بأنيابها في فريستها. وهذا يدل على إن الاسم ده فيه مشقة، مش كده؟ إذن أعمال الجوارح تتضمن المشقة، اللفظة نفسها يستفاد منها إيه؟ إنها فيها مشقة، فيها كد، ولقد خلقنا الإنسان في إيه؟
كبد،
يكابد الأمور. ولكن لو حبينا نظهر لفظ الجرح في الاصطلاح نقول هو إظهار عيب في الراوي، صح الكلام؟
نعم.
سواء تعلق بعدالته كفسقه أو بلعته، أو تعلق بسوء حفظه. الجرح إذن قد يكون في العدالة وقد يكون فين؟ في الضبط. طب معنى التعديل في اللغة إيه؟ من باب عدلة، والعدل خلاف إيه؟ الجور أو الجور، يقال عدل عليه في القضية فهو عادل. لذلك يقول الفراء العدل بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه، فكأنها من باب المقايسة، كأنها من باب المقايسة. لذلك يقال تعديل الشيء أي تقويمه، وأنتم تعلمون أن التقييم قد يكون حسيا وقد يكون إيه، فقد يقيم وزنا أو كيلا، وقد يقاوم معنويا كأنك تقول هذا الراوي عدل أو هؤلاء الشهود عدول. وصلت؟ ولكن يا ترى ما معنى التعديل في الاصطلاح؟ هو إظهار عدالة الراوي، والمراد العدالة المشتملة على الضبط. المراد إيه؟ العدالة المشتملة على الضبط. فمتى أطلق اللفظ شمل الضبط، ولا يستعمل في العدالة دون الضبط في الصنعة الحديثية إلا بقائد. فمتى قالوا هذا عدل، قصدوا إيه؟ أنه عدل ضابط. واضحة؟ طيب، المبحث الثاني أركان الجرح والتعديل. طب طبعا احنا عندنا ايه؟ راوي، نريد ان نتعرف على ما فيه من جرح وما فيه من تعديل. مين اللي هيقوم بالوظيفة دي؟ علماء الجرح والتعديل، وهيستخدموا ايه؟ الفاظ معينة. اذا اركان الجرح والتعديل ايه؟ ثلاثة. الاول علماء الجرح والتعديل، الثاني الفاظ ومراتب الجرح والتعديل، الثالث ايه؟ الراوي المراد تعديله او تجريحه. نتكلم عن الركن الاول الا وهو علماء الجرح والتعديل. مثل شعبة ابن الحجاج رحمه الله، فكان رحمه الله امه في التنقيب عن احوال الرجال. لذلك يقول ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: شعبة ابن الحجاج هو اول من وسع الكلام في الجرح والتعديل، واتصال الاسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل. وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. إذن هو الرأس، وهو الذي بدأ هذا العلم، وكل الناس بعد ذلك تبعوا إيه؟ له. كأن إنسانا يبتكر فكرة ثم يأتي من بعده فيتبعه على هذه الفكرة. ثم جاء بعد شعبة من؟ عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. لذلك قال الذهبي رحمه الله: ابن مهدي والقطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثقاه خلقا كثيرا وضعف آخرين. انظر إلى مكانة هذين الرجلين. إذن في حقيقة الأمر، أول ما تبحث في تعديل الرجال وتجريح الرجال، انظر ماذا قال عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد في هذا الرجل. يقول أن المكانة مكانة عظيمة جدا جدا جدا. مكانة إيه؟ عظيمة جدا جدا. ثم تبعهما يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل. يبقى خلاص في طبقة شعبة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد، يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل. ثم تبعهما البخاري وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي. مهم جدا تعرف الطبقات دي. الترتيب ده ترتيب في غاية الأهمية. فهؤلاء وغيرهم رحمهم الله أيد الله بهم هذا الدين، فكانوا حصنا منيعا كشفوا تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فكلامهم في راوي إما وصمة عار على الملتوي وإما سيمة خير على من استوى. إذا جرحوا أحدا أصبحت وصمة عار، وإذا عدلوا أحدا كانت سيمة خير له. فكانوا بحق رحمهم الله أفزاز جهابذة ونقاد صيارفة، أعطاهم الله عز وجل الذوق الرفيع. لذلك الذهبي رحمه الله كان يصفهم أوصافا في غاية النبل، لدرجة أنه يقول: فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. يؤسفني أن أقول قد خطب الزنادقة على المنابر، قلت إذن اختفى الحفاظ الأكابر، اختفى أهل العلم الأكابر، وإلا كيف صعد الزنادقة؟ إن علمت هذه المكانة لعلماء الجرح والتعديل فقطعا ليسوا في رتبة واحدة باعتبار الجرح والتعديل، لا أقصد في قوته وضعفه، بل في عدد الناس الذين تكلموا فيه. فقطعا في قسم من الناس تكلم في عدد كثير جدا من الرواة، وبعض الناس توسط في ذلك، وبعض الناس تكلم في الرجل دون ايه الرجل. فالقسم الاول من تكلم في اكثر الرواة ابن معين وابو حاتم الرازي، لم يتفلت منهم الا النزر. ولما اقول النزر ده نسبة، بالنسبة لمن تكلموا فيهم، واضحة. ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كمالك وشعبة، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي، واضحة. هنرجع نقسم نفس علماء الجرح والتعديل بحسب بقى الشدة والتساهل والاعتدال. فأولا القسم الأول ما يسمى متشددا متعنتا، يبقى دول ما نقول ده متشدد ومتعنت، ده سب، لا دي رتبة. متعنت في الجرح ومتثبت في التعديل، يعني بيجرح لأدنى شائبة ولا يعدل إلا من ظهر كالمرآة الصفير. طيب إيه المشكلة هنا؟ إن لفظ متشدد ومتعنت قد يظن عند الإطلاق أنه طعن في من؟ لا والله، ما حملهم على هذا إلا الحفاظ على هذا إيه؟ الدين. ولكن المنخل الذي كانوا يصفون به كان دقيقا جدا جدا جدا، يعني لو قلت يعبر الماء منه بصعوبة ما أبعد، ونهيك بمنخل لا يمرر الماء. إذن القطرة التي تمر عساك ترى فيها شوائب من أين؟ لكن الماء نفسه مش عارف يمر أصلا، واضحة. فهذا الصنف لنا معه معاملة خاصة. فإذا وثق فعليك بتوثيقه، يعني عليك بتوثيقه، هو أصلا ما بمررش حتى أصلا، ده كما سيأتي هذا الصنف عجيب خالص. طب وإذا ضعف ينظر، فإذا لم يوثق من غيره فهو ضعيف، وإذا ضعفوا ما إما أن غيرهم ضعفوا أيضا وإما أن غيرهم إيه وثقوا، فإذا لم يوثق من غيره فهو ضعيف. إذن اتفقوا على إيه؟ على ضعفه وعلى تجريحه. وإذا وثق من غيره فلا تقبل تضعيفهم إلا إذا كان مفسرا. يعني أهل الجرح والتعديل الممدوحون بلفظ التعنت والتشدد إذا قالوا عن راو معين أنه عدل فلا تسل ولا تلتفت لأحد بعد ذلك، وإذا قالوا عن راو أنه ضعيف اترك كلامهم قليلا ثم انظر في كلام الناس، فلو وجدت الناس يضعفونه فهو كما قالوا، وإن وجدت من الناس من يوثق رجعنا تاني للضعيف اللي انتوا ضعفتوا ده، ضعفتوا لما؟ واضحة؟ ضعفتم لما؟ هل ضعفتم؟ هل التضعيف بتاعكم ده مفسر أم مبهم؟ فإن كان مبهما يرد، وإن كان مفسرا لا لا يقبل. ينظر في هذا الحكم لأنك ستتفاجأ أن يسأل بعض الناس لما لم تأخذ بحديث فلان، قال رأيته يتمخط في السوق. معقول الأمة دي مش هتعرف تغرب الأحاديثها لو شاف واحد يتنخم في السوق لا يأخذون حديثه، ثم ممكن ان في حد يعرف يحط علينا أحاديث ويضعها وما نكتشفهاش؟ كيف؟ أمة معصومة مجموعها معصوم. فإن كان الصنف ده موجود يبقى نقول نبص في الجرح المفصل ده، هل هذا الجرح في زمانه اتفق الناس على أنه جرح؟ فلو اتفقوا خذ به، وإن لم يتفقوا فالمسألة فيها نظر شديد. واضحة؟ شوف الدقة ازاي مش لقى واحد في الشارع ها؟ رفعوا ايه؟ وهؤلاء العلماء يعني اللي هم موصفين بالشدة والتعنت على رأسهم ابن معين. والثاني أبو حاتم الرازي، لذلك يقول الذهبي رحمه الله إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، اللي احنا نستعلمها، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا وقال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد فلا تبني على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة عن رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك. في أنتم الأخيرة دي يعني جرح بعض الرواة في الصحاح كالبخاري ومسلم، ومن أمثلة ذلك قال ابن أبي حاتم في ترجمة شبابة ابن سوار الفزاري سألت أبي يعني أبو حاتم الرازي عن شبابة ابن سوار فقال صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر وقد وثق شبابة بن معين وابن المديني وأبو زرعة وغيرهم، واضحة؟ وقال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ رمي بالإرجاء. إذن شباب هذا جرحه أبو حاتم، قلنا إذا أبو حاتم أو المتعنت بوجه عام إذا جرحه نشوف الناس الثانية قالت إيه، وجدنا الناس الثانية قالت إيه موثق، واضحة؟ ومين اللي وثقه؟ ابن معين وابن المديني وابو زرعة. طب هل نقبل الكلام ده؟ طب عايزين نرجع رجعة صغيرة، طب اللي انت جرحته ده جرحته ليه؟ واضحة؟ فلو كان الجرح مبهما رد وقبل التوثيق مطلقا، وإن كان مفسرا فإن كان التفسير مقبولا رد قول الموثقين. ولكن هتقول لي ده الذهبي بيقول غير كده، واخد بالك؟ الذهبي رحمه الله كتب الكلام مجملا او بمعنى ادق ان غالب من جرح ووثق من غيرهم كان الجرح مبهما او الجرح مفسر غير مقبول، واضحة؟ وقال في ترجمة سعيد ابن بشير: سمعت أبي وأبا زرعة ذكر سعيد ابن البشير فقال: محله الصدق عندنا. قلت لهما: يحتج بحديثي؟ فقال يحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتب حديثه. وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال يحول منه. والجزجاني اللي هو إبراهيم بن يعقوب السعدي، انظر مقدمة الجرح والتعديل مع التنبيه أنه لا يقبل قوله في أهل الكوفة. خلي بالك، ممكن الراوي نقبل قوله في طائفة من الناس أو في قرية أو في بلد، ولا نقبل قوله في قرية إيه؟ أخرى أو بلد. أنا أعني والدزجاني يعني من العلماء المتعنتين، ابن خراش اللي هو عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أيضا مثلهم، شعبة مثلهم، يحيى بن سعيد القطان مثلهم، مالك مثلهم، أبو نعيم ابن دكين مثلهم، علي بن المديني مثلهم، النسائي مثلهم. شوف كل دول علماء إيه؟ جرح وتعديل، متعنتون متشددون. العجب بقى ابن حبان. يجرح المعدلين، وفي نفس الوقت هو متساهل في التعديل. إذن ليس على إطلاقه أن ابن حبان متساهل، ده كلام غير صحيح وقد بينته في أكثر من موضع. لذلك قال عنه الذهبي في الميزان، وقال في ترجمة أفلح ابن سعيد المدني: ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. قصب الثقة يعني ايه؟ قطع. لذلك لا يقبل جرح ابن حبان في المعدلين ما لم يفسر جرحه بما يقدح. أبو الفتح الأزدي، انتبه، لا يقبل جرحه إذا انفرد، فمن باب أولى إذا إيه؟ خالف، فضلا عن أنه ضعيف. انتبه لهذه الجزئية في غاية الخطورة. إما يجي علم من علماء الجرح والتعديل يجرح أو يعدل الراوي، مش لازم هو الأول يكون عدل. القضية مهمة جدا.
فأبو الفتح الأزدي أصلا ضعيف، فأي جرح وأي تعديل يقوم به؟ طيب ابن حزم الظاهري يقول على من لا يعرفه مجهول، حتى وصف أكابر بأنهم مجاهيل. طبعا هذا أمر في منتهى الخطورة، لذلك لو رجعت في المسائل الفقهية أول ما تلاقي ابن حزم يقول هذا مجهول قف، لأنه يطلق لفظ مجهول على من لا يعرفه، والذي تجهله يجهله الآخرون، يعني ليس بلازم. لذلك يقول في ترجمة إسماعيل ابن محمد الصفار ثقة، روى عنه الدارقطني وابن منده والحاكم ووثقوا، ولم يعرفه ابن حزم فقال في المحلى إنه مجهول. وهذا هو رمز ابن حزم يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره. ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم لا نعرفه أو لا نعرف حاله. إذن كلمة ابن حزم مجهول معناها عند بقية الأئمة إيه؟ لا نعرفه. أما أنا بقول أنا لا أعرف هذه المسألة، أنا أخبر عن جهلي، لا أخبر عن جهل الناس، فقد يوجد من الناس من يعرفها. واضحة؟ فهنا يلام على ابن حزم أنه استخدم لفظة لها معنى خاص عند أهل الحديث، ثم قال أما الحكم عليه بالجهالة بغير زائد لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف. وآخر ما ذكر هنا أبو الحسن ابن القطان. إذن هؤلاء العلماء هم القسم الأول باعتبار الشدة والاعتدال والتساهل، ألا وهو قسم المتشددين. ننتقل إلى قسم المعتدلين. كالبخاري وأحمد وأبي زرعة وابن عدي، هؤلاء يوصفوا بماذا؟ القسم الثالث قسم المتساهلين، يعني لا يتشدد في التعديل ولا يتعنت في التجريح، يعني إن لم يكن الجرح عنده مفسرا وهذا المفسر مقبولا لا يعتبره. واضحة؟ إذا
تجريح غير مفسر يقبل تجريح هذا
الكلام. القسم الثالث متساهلون، وعلى رأسهم ابن حبان، فقد فرط في التعديل. لذلك يقول ابن حجر رحمه الله وهو معروف بالتساهل في باب النقد. يبقى يا اخواننا لما نيجي نقول ابن حبان متساهل ما يطلعليش واحد من تحت الارض يقول انت بتشتم الرجل، انت بتضع من منزلته. يا ابني انا لا بضع من منزلته ولا حاجه، ده جرح وتعديل، انا بنقل كلام الكبار فيه اللي احنا بنعتمد عليه في الجرح والتعديل في التصحيح والتضعيف. احنا هنجيب من ايه؟ لان دي احنا عصرناها واخبروها نقلت باسانيد واللي نقلوها حكموا عليهم، واجتهدنا احنا في عدة رجال لا اكثر ولا اقل، ولكن عامة الرجال حكم في امرهم وقضي الامر وانتهت. وقال في مقدمة اللسان، يعني في ترجمة أيوب ذكره ابن ابن حبان في الثقات. انتبه، يعني ابن حبان ذكر أبو ذكر أيوب في الثقات، كتاب الثقات له يعني. وقال روى عنه مهدي ابن ميمون، لا أدري من هو ولا ابن من هو. وهذا القول ابن حبان يؤيد ما ذهبنا إليه أنه يذكر في كتاب الثقات كل مجهول يروي عنه ثقة، ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا. إذن في حقيقة الأمر المجهول الذي روى عنه ثقة ابن حبان يعتبره إيه؟ ثقة. فكأن توثيق التلميذ توثيق لإيه؟ وهذا كلام قطعا لو كان صحيحا لما نشأ إذن علم التدليس. وأيضا من الذين يوصفون بالتساهل الدارقطني رحمه الله، فإنه يقبل مجهول الحال مطلقا، يقبل مجهول الحال مطلقا. لذلك يقول السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وعبارة الدارقطني من روى عنه ثقة فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. طب إيه الفرق بين بقى ابن حبان وبين الدارقطني؟ الدارقطني يثبت العدالة، عدالة المجهول لو روى عنه كم؟ ثقتان. وأما ابن حبان ثقة واحدة. وقال الزيلعي في النصب الراية، سنن الدارقطني مجمع الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة. واضحة؟ الحاكم يعني بالجملة قبل أن أنسى، ابن حبان قد كتب المعلم الذهبي رحمه الله اليمن فيه بحثا نفيسا يجب أن يقرأ في كتاب اسمه التنكيل. وأيضا من الموصوفين بالتساهل الحاكم، قال ابن الصلاح في مقدمته واسع الخطب في شرط الصحيح متساهل في القضاء عليه. وأيضا البيهقي مثله، والترمذي، والبزار متساهل في التوثيق رحمه الله. إذن هذه الأقسام إيه؟ الثلاثة. مهم جدا نبقى عندك فكرة قوية، وإن حفظت هذه الأسماء ومراتبها سهل عليك أشياء كثيرة. قطعا أي تقسيم يتعرض للحكم على الناس، مش تقسيم أولي بطوب، يعني من قلنا أنه متشدد يعني متشدد في كل راوي، لا، وإن قلنا أنه متساهل أنه متساهل في كل راوي، لا، ولو قلنا أنه معتدل معتدل في كل راوي. هذا ليس المراد، إنما ما ذكرناه خرج مخرج الغالب، بمعنى قد يتساهل المتعنت كما تساهل ابن المعين فأبي الصلت الهروي، ويتعنت المتساهل. وضحت؟ فإذا اتفق المحدثون، انت من القواعد هذه في غاية الخطورة، على تضعيف راو وجاء إمام وثقه، رد. ومثاله توثيق الشافعي لابن أبي يحيى فقد اتفق على تضعيفه. قطعا كلمة اتفق المحدثون على تضعيف راوي يعني أرادوا أن يقولوا بأن الشافعي انفرد بإيه؟ بتوثيقه. قلت يقصدون بهذه الصيغة أن الجرح مفسر مقبول، وإلا لو كان الجرح ده مبهم لو كان من مليون لم ولن يقبل، وسيقبل قول من وإيه والثقه. ثم قال وإذا اتفق المحدثون على توثيق راو وجاء إمام وضعفه قالوا يرد التضعيف. ومثال توهية النسائي لأحمد ابن صالح بن المصري مع اتفاقهم على إمامته وعدالته. أقول ما لم يرد يرد جرح مفسر مقبول. إذن القضية عندنا كالآتي، ممكن نترجمها ترجمة سريعة. الراوي إما معدل فقط فقبل إيه التعديل فيه، وإما مجرح فقط قبل التجريح فيه، إما أنه عدل من البعض وجرح من إيه من البعض. هذه الحالة هي المعركة. طيب، فإن كان الجرح مبهما قبل التوثيق ولو كان من واحد، وضحت؟ ولو كان الجرح مفسرا رد التوثيق ولو كان من مليون. تاني، هذا الرجل الذي اجتمع فيه الجرح والتعديل وثق من بعض وجرح من بعض، فهذا الجرح إما أنه مفسر وإما أنه مبهم. فإن كان مبهما قبل التوثيق ولو كان من إيه من واحد، ولو كان مفسرا مقبولا رد التوثيق ولو كان من ألف ألف واحد. واضحة؟
العبرة بأن الجرح يكون مفسر أو مبهم.
أي نعم.
العدد
لا علاقة لها بالعدد.
واحد ضعف وكلهم
مثقف. قلنا لو الضعيف قال بأن أتى بجرح مفسر رد قول الآخرين، احنا مش هنمدش كورة عشان نقول بعدد اللي جواه. لا، الموضوع مش كده.
التجريح فوق لم يقبل.
إيه؟
التجريح مقبل. التجريح المرهن يقبل.
أنا ما قلتش كده. لا ما قلتش. نقول تاني. بنقول إن الراوية قد يجتمع فيه الجرح والتعديل، أي تعديل ودي جرح، مش جواب التعديل. الجرح المبهم أو المفسر، فلو وجد جرح مبهم قبل قول الثقة ولو كان واحد.
توصيف
يعني. بخلاء بالله؟
جرح مبهم كيف نقبله مبهم؟
أنا قبلت دلوقتي.
يقبل التوثيق
ولو كان من واحد.
يقبل التوثيق
يعني اي لا
يقبل الجرح.
لا طبعا خطأ، ما يقبل التوثيق يقبل الجرح. نرجع للجزئية هذه، بنقول هنا نعم قبل اعتماد قول المعدلين والمجرحين، قبل ما نعتمد اقوالهم يجب ان يكون ثقة في نفسه، صح الكلام؟ وأما إن كان ضعيفا فلا يقبل منه لا جرح ولا تعديل. فمثلا ابن قانع اللي هو عبد الباقي ابن قانع في مبشر ابن إسماعيل الحلبي إنه ضعيف، وإسماعيل قال فيه النسائي لا بأس به، وابن سعد قال ثقة مأمون، فقول ابن قانع كما قال الذهبي غير معتمد. ليه؟ لأن هو أصلا ضعيف في نفسه. واضحة؟ يبقى أول خطوة في باب الجرح والتعديل انظر من عدل ومن جرح، دي الخطوة الأولى. هو نفسه معدل ماشي انتهينا منها، ننظر في من ايه عدله أو جرحه. طيب، فهذا إذا انفرض فمن باب أولى، إذا وثق غيره من وثق غيرهم من ضعفه هو، ومثله أبو الفتح الأزدي. أنا لسه قايله دلوقتي، مع أنه من المتشددين، إلا أنه ضعيف فين؟ في نفسه. قلت هؤلاء العلماء رحمهم الله والله لم تمنعهم صلة الأرحام عن الصدق في النقد وبيان الحق من وجهة نظره ولو كان من أقرب الأقرباء، ولو كان من الأصدقاء والأحباب، تصديقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الآية. فنجد من هؤلاء الأكابر من جرح أباه، ده دين مش لعبة. وبعد ذلك يقول لك ايه الصنعة الحديثية دي؟ اسمع يا موطور. قال ابن حبان في ترجمة عبد الله بن جعفر ابن نجيح والد علي بن المديني من كتاب المجروحين: سئل علي بن المديني عن أبيه فقال اسألوا غيري، فقالوا سألناك، فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف. ثم يأتي مجرم من المجرمين ويقول لك الصنعة الحديثية دي احنا ما نقدرش نعرف بها الحديث صح ولا غلط. طيب وعرفت ازاي ان القراءات صح ولا غلط؟ مش هم دول برضك اللي نقلوها ولا ناس غيرهم؟ هم طالما ان ده مبدأك يبقى خلاص القرآن برضك مثل السنة، يرد القرآن زي ما ردت السنة. وقال السخاوي في فتح المغيث: كان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال، بس أبوه كان الخازن، كان وزير المالية، يقرن معه آخر إذا روى عنه، مع إن لم يظهر على أبيه شيء، ولكن الذي وضع في مثل هذا المكان في الغالب الأغلب أنه قد يظلم، فما يرويش عن أبيه إلا ما يروح قرنه بغيره. أليس هذا تضعيفا لأبيه؟ فإن كان أبوه يقبل قوله منفردا لما قرنه بغيره. ومنهم من جرح ابنه. قال الذهبي في الميزان في ترجمة سعد ابن شعبة ابن الحجاج، هو صدوق، عن شعبة قال: سميت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح. وقال السخاوي في فتح المغيث: قول الذهبي في ولده أبي هريرة، يعني الذهبي له ابن اسمه أبو هريرة، قال: إنه حفظ القرآن ثم تشغل عنه حتى نسيه، يعني جرح ابنه عشان حفظ القرآن ونسيه. ومنهم من جرح أقاربه. قال الذهبي في الميزان في ترجمة الحسين ابن أبي السري العسقلاني: أبو عروبة الحراني هو خال أمي وهو كذاب. مفيش مشاكل، مفيش مشاكل أبدا. إن كان خال أمي حبيبي فالدين أحب عندي منه، أمر طبيعي. ومنهم من جرح أخاه. قال الذهبي في الميزان في ترجمة يحيى ابن أبي أنيس قال عبيد الله ابن عمرو قال لي زيد ابن أبي أنيس: لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: وسأل يحيى ابن المغيرة جريرة ابن عبد الحميد الضبي عن أخيه أنس فقال: لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس. خلي بالك ما بيكذبش في الحديث، ما ده حديث المتروك مش كده. ومنهم من جرح صديقه. قال ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة العباس بن محبوب المعروف بابن شاصوانة شاصوانة شاصونة آسف. قال مسلمة ابن قاسم ضعيف الحديث لا يكتب حديث. وكان لي صديقا, يعني بقول لك هو صديق بس ضعيف. قلت ومن أشهر الكتب التي يمكن الاعتماد عليها في معرفة تراجم الرجال هذه الكتب, الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي, تهذيب التهذيب لابن حجر, تقريب التهذيب لابن حجر, التاريخ الكبير للبخاري, الجرح والتعديل لابن أبي حاتم, الكامل في الضعفاء لابن عدي, سير أعلام النبلاء للذهبي, الكاشف للذهبي, تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, ميزان الاعتدال للذهبي وهو خاص بالضعفاء والمتركين, الثقات لابن حبان. كل هذه الكتب وغيرها يجب الاطلاع على كل عن الرجل الواحد في كل هذه الكتب, لأنك قد تجد في كتاب ما ليس في الآخر. واضحة؟ الحمد لله رب العالمين. يعني ما فيش أسهل من البحث. كنا من قيمة حوالي 10-15 سنة بنقول ده الفهارس اللي في الكتب سهلت علينا كتير. هما اللي مكتوب على الكمبيوتر ده نقول نقول عليه ايه؟ تدوس على زر نلاقي كل المقيلة في الرجل قدامك في ثانية. فاللي بيبتدي التعليم بالوصف ده فاشل فاشل فاشل. لابد وأن يتعب في هذه الكتب ويفتحها ويبحث فيها, فإذا تشرب وتمرس إذن أصبح الضغط على الزر من باب التسهيل. لك أدوس على زر ألاقيه منزل لي 30-40 قول في الرجل في ثانية واحدة, وأدعي بعد ذلك العلم والتنقيب. وكان علماء الجرح والتعديل, يعني عمل علماء الجرح والتعديل في الكتب دي ايه؟ عملوا مسح شامل لجميع الرواة. يعني ايه مسح شامل؟ فذكروا لكل راوي من عدله ومن جرحه, من تلاميذه ومن شيوخه, متى ولد ومتى مات, أين ولد وأين أقام وإلى أين رحل. وإلى أين رحل. فرحمة الله عليهم جميعا, وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ونكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وجزاكم الله خيرا.